أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب السادس، رجال البرقي. كان الكلام في النقطة الثالثة التي تكلمنا فيها عن الكتب الرجالية. أولا شرعنا في القسم الأول من الكتب، وهي كتب المتقدمين. ذكرنا أربعة كتب: كتاب الكشي وهو أقدمها، ثم فهرست الشيخ الطوسي ورجاله، ثم كتاب النجاشي، ثم كتاب الغضائري. طبعا كتاب الغضائري أقدم من كتاب النجاشي والطوسي. اليوم إن شاء الله نشرع في السادس وهو رجال البرقي. طبعا أقدمها رجال البرقي بحسب الترتيب الزمني: أولا رجال البرقي، ثم رجال الكشي، ثم رجال ابن الغضائري، ثم فهرست الطوسي ورجاله، ثم رجال النجاشي. رجال البرقي هو ما يشتمل على ذكر أصحاب النبي والأئمة، إلا أنه لم يوثق ولم يضعف، وبالتالي فائدة رجال البرقي تكمن في طبقات الرجال. كتاب البرقي تنحصر فائدته في أمرين: الأمر الأول معرفة طبقات الرواة، والأمر الثاني أنه ذكر في بعض أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه مدحا. هذا المدح قد يفيد ماذا؟ قد يفيد التوثيق. نعت بعضهم بأنهم من الأصحاب الثقات ومشاكل، من لم ينعتهم بالثقات، لكن قال من خلص أصحاب أمير المؤمنين. على كل وقع الكلام في أن هذا الرجال، كتاب الرجال طبعا مطبوع وين؟ مطبوع في نهاية رجال ابن داود. إذا تشتري كتاب رجال ابن داود، في نهاية كتاب رجال ابن داود مطبوع رجال البرقي، وأيضا طبع مؤخرا بتحقيق جواد القيومي طبعة مستقلة تحت عنوان رجال البرقي، حقق بشكل مستقل. وقع الخلاف في أن الكتاب للبرقي الأب أو للبرقي الابن. البرقي الأب هو محمد بن خالد البرقي، والبرقي الابن هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أما البرقي الابن فهو صاحب كتاب المحاسن، معروف هذا كتاب المحاسن في الروايات. البرقي الابن لا إشكال ولا غبار على وثاقته، فهو ثقة. وأحمد بن محمد بن عيسى حينما طرده من قوم طرده لأنه كان يكثر من الرواية عن الضعفاء ويروي المراسيل، فهو في حد ذاته ثقة، إلا أنه كان يكثر من الرواية عن الضعفاء ويكثر من المراسيل، وهذا كان يعد ضعفا في الرواية لا في نفس الراوي، فطرده ثم أرجعه. حينما توفي مشى في جنازته حاسر الرأس حاف القدمين وقد صلى عليه. هذا أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين. عموما الابن لا غبار على وثاقته، لكن الاب فيه كلام، لكن الاكثر يوثقه محمد بن خالد البرقي. هذا لان عكس الغضائري، الغضائري الاب الحسين بن عبيد الله لا شك في وثاقته يقع الكلام في الابن احمد بن الحسين. هنا بالعكس الابن لا اشكال في وثاقته احمد بن محمد بن خالد، بينما الاب محمد بن خالد فيه كلام، لكن الاكثر يوثقون كلا منهما الاب والابن. ايضا عندنا الحفيد وابن الحفيد، احمد بن محمد هذا الابن عنده ولد اسمه عبد الله، وعبد الله عنده ولد اسمه احمد. المشهور فيما قبل صاحب قاموس الرجال الشيخ محمد تقي التستري وقع الخلاف ان الكتاب للاب او للابن، والمشهور نسبة الكتاب للابن احمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن، فانه يقال ان كتاب الرجال عبارة عن خاتمة لكتاب المحاسن، لما ان كتب كتاب المحاسن في الروايات ومطبوع الان في مجلدين في خاتمته كتب كتاب الرجال. هذا هو المشهور الى ما قبل زمان المحقق التستري صاحب قاموس الرجال وقد توفي مؤخرا. المحقق التستري لما جاء بثلاث قرائن او اربع قرائن من خلالها استشاف ان هذا الكتاب ليس للبرقي الاب ولا للبرقي الابن، وانما هذا الكتاب اما لابن الابن اللي هو عبد الله، واما لابن ابن الابن اللي هو احمد بن عبد الله. فيصير الاحتمالات اربعه، اما لمحمد بن خالد البرقي او لاحمد بن محمد بن خالد البرقي او لعبد الله بن احمد بن محمد بن خالد البرقي او لاحمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن خالد البرقي. لا، ما في احتمال خامس. المحقق التستري يستظهر ان هذا الكتاب هو لاحمد بن عبد الله، يعني لحفيد الابن، لحفيد احمد بن محمد بن خالد، يعني لحفيد من ذهب المشهور ان الكتاب له، واقام ثلاثة قرائن او اربعة ان شاء الله من اقراها. وتأثر برأي المحقق التستري الشيخ السبحاني في كتاب كليات في علم الرجال، والشيخ الهادى والطهراني في كتابه تحرير المقال في علم الرجال، والشيخ الداوري حفظه الله ايضا تأثروا بكلام المحقق التستري وذهبوا إلى ما ذهب إليه. لكن ما ذهب إليه المحقق التستري قابل للمناقشة. الآن نقرأ هذا الكلام ثم بعد ذلك نناقش في النار، يحتاج نطول، الباقي كله قراءة، درس اليوم قراءة، بس هذا شوي المبحث رجال البرقي. السيد الخوئي رضوان الله عليه اعتمد على هذا الكتاب، ولذلك السيد الخوئي في ترجمة أي رجل يذكر آراء الأعلام الخمسة، الكتب الخمسة، يعني رأي الكشي والنجاشي والشيخ في الفهرس والشيخ في الرجال والبرقي، مع أن كتاب البرقي للطبقات. والغريب أن هذا الكتاب رجال البرقي لم يصلنا بطريق المعتبر، فكيف اعتمد عليه السيد الخوئي؟ والغريب أن الشيخ الداوري ما اتطرق هنا إلى وصول الكتاب، كيفية طريق وصول الكتاب إلينا، هل وصلنا بطريق صحيح أو لا، وإنما تطرق إلى صاحب الكتاب ومن هو صاحب الكتاب. نعم، لم يصلنا موجود بالوجادة، لكن ما عدنا طريق صحيح إلى كتاب البرقي. هل أن كتاب البرقي المتداول اليوم هو نفس كتاب البرقي الذي كتبه؟ يحتاج لدليل، واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. وبالتالي احنا نعتمد على الكتب الاربعة الاولى، الكشي والنجاشي وفهرست الشيخ ورجال الشيخ، اما رجال ابن الغضائري فلم يصلنا بطريق صحيح، بالوجادة وصلنا، واما رجال البرقي فلا توثيق ولا تعديل فيه، وانما يفيدنا في طبقات الرجال فقط. نعم، ذكر ان بعض اصحاب امير المؤمنين نص علينا انهم من الخلص وكذا وكذا، قد يستفاد منه المدح للتوثيق. نقرأ الان هذا المقدار والادلة ونناقش فيها. سادسا، رجال البرقي، وهو يشتمل على ذكر اصحاب النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام من دون توثيق او تضعيف، لم يوثق ولم يضع. نعم، مدح بعض اصحاب امير المؤمنين. وقد وقع الخلاف في نسبة الكتاب، وهل هو لمحمد بن خالد البرقي هذا الأب أو لابنه أحمد بن محمد بن خالد صاحب كتاب المحاسن. يعني اثنينهم ثقات، الأحفاد اثنينهم مجهولين. الآن يا شيخنا الداوري إذا ثبت أنه للحفيد وهو مجهول كيف تعتمد على هذا الكتاب؟ واضح ولا؟ أو لعبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد الذي كان من مشايخ الكليني، هو يدان من مشايخ الكليني، هذا أول الكلام، واضح ولا؟ نعم من مشايخ الكليني عبد الله بن أحمد، لكن هل عبد الله بن أحمد هو نفس البرقي الذي هو من مشايخ الكليني أو لا؟ أنا راجعت معجم الرجال، عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد ما شفت مترجم إليه، لأن معجم رجال الحديث يترجم للأسماء الواردة في وين؟ في الكتب الأربعة، فهذا الاسم ما موجود. أو لابنه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا ترجم له لكن مجهول، في معجم الرجال ترجم له مجهول، الشيخ الداوري ثبت إلى هذا الرابع وهو المجهول. ومنشأ الاختلاف هو النسبة، فإن كلا من هؤلاء الأربعة يسمى بالبرقي، والأقرب أنه للأخير، يعني أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وذلك هذه القرائن الثلاث، بل أربع قرائن، أربع قرائن ذكرها محقق الدستري، والشيخ السبحاني أيضا ذكرها. القرينة الأولى، لاحظ القرينة، أولا أنه يروي كثيرا من كتاب سعد بن عبد الله، ويروي أيضا عن عبد الله بن جعفر الحميري، وهما يعني سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر معاصران للثالث، معاصران إلى منه؟ إلى عبد الله بن أحمد. ويرويان عن صاحب المحاسن، من هو صاحب المحاسن؟ أحمد بن محمد بن خالد البرقي. فإذا هما معاصران إلى منه؟ إلى عبد الله بن أحمد، يعني معاصرا لابن صاحب المحاسن، ويرويان عن صاحب المحاسن، بما أنهما معاصران، واضح ولا؟ وهما معاصران للثالث ويرويان عن صاحب المحاسن، إذن يقع في الذهن أنهم للحفيد، الحفيد له أحمد بن عبد الله يعاصر أبو عبد الله بن أحمد، ويروى عن جده أحمد بن محمد بن خالد. واضح ولا؟ التفتين إلى هذه القرينة، فمن البعيد أن يكون أحمد ينقل عن نفسه، صاحب المحاسن يروى عن نفسه، لكن هذه القرينة فيها كلام، لأن الوارد في في رجال البرقي أنه يروي عن سعد، سعد الأشعري يروي عن سعد الأشعري. المحقق التستري حمل سعد على سعد بن عبد الله الأشعري القمي، التفتين، والحال انه مو عندنا بس سعد بن عبد الله الأشعري، عندنا سعد بن سعد الأشعري ايضا، وهذا سعد بن سعد الأشعري في مرتبة متقدمة، في مرتبة محمد بن خالد البرقي اللي هو الأب. فعلى اي اساس المحقق التستري يروي انه يحمل على سعد بن عبد الله الاشعري؟ صح سعد بن عبد الله الاشعري اشهر من سعد بن سعد الاشعري، لكن هناك من الاعلام من حمل سعد هنا على سعد بن سعد الاشعري، وهو السيد بحر العلوم في الجزء الرابع صفحه تقريبا يمكن لعل 80 صفحه 120 يمكن. زين، المحقق السيد بحر العلوم حمل سعد على انه سعد شنو؟ سعد بن سعد وليس سعد بن عبد الله. فإذا هذا القرين التي أقامها محقق التستري عليه وليست له، واضح ولا؟ التفتين. وأما الرواية عن عبد الله بن جعفر الحميري، هذه تقوي أن الراوي منه أحمد بن محمد بن خالد البرقي. زين، ثانيا أنه عندما يذكر محمد بن خالد لا يعبر عنه بأنه أبوه، مو لازم أعبر، جرت عادتهم أن يعبر في الترجمة هذا أبوه، وإذا يترجم إلى نفسه يقول صاحب الكتاب. خب إذا ما ذكر هذا مو قرينة على أن الكتاب ليس له، القرينة ظنية ما تورث الأطلع. ثالثا أنه لم يذكر أن لأحمد بن محمد كتابا في الرجال. هذا أي شيء كلام، لأن من الأقوال أن أحمد بن محمد بن خالد عند كتاب المحاسن وفي نهايته كتاب الرجال، فراجع فهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقلي. إذن يقوى في البين أن الكتاب لأحمد بن محمد بن خالد للابن وليس للأب ولا للأحفاد، واضح ولا؟ فالظاهر أن الكتاب هو لأحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، بل الظاهر أنه لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، واضح ولا؟ ولو ثبت هذا اللي قال الشيخ الداوري هذا أحمد بن عبد الله مجهول. هذه نقطة. والنقطة الثانية، الكتاب لم يصلنا بطريق صحيح. ثم إنه لما كان هذا الكتاب خاليا عن التوثيق والتضعيف فتنحصر فائدته في تمييز الطبقات على أنه لم يستوفي جميع الرواة في جميع الطبقات، ومن هنا اختلف في عده من الأصول الرجالية، لأنه لم يتطرق إلى الطبقات بل لم يتطرق إلى جميع الطبقات بل لم يتطرق إلى التوثيق والتضعيف. والعمدة في المقام هي الكتب الأربعة الأولى، الكشي والنجاشي ورجال الشيخ وفهرسته. هذا تمام الكلام في كتب القسم الأول، كتب المتقدمين. كتب القسم الثاني كتب المتأخرين، نقراها بعد ما يحتاج نطول، أطلنا كثيرا الأشياء اللي مو صحيحة ولا تحتاج إضافة نضيفها وإلا فلا. وأما كتب القسم الثاني فهي خمسة، أولا معالم العلماء لأبي جعفر محمد بن علي المازندراني المعروف بابن شهر آشو، ولد عام 488 هجرية وتوفي عام 588 هجرية، يعني كم فاصلة بينه وبين وفاة الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي 460 وهذا 488، 28 سنة بعد موت الشيخ الطوسي، 28 سنة ولد ابن شهر آشو. وهو معاصر للشيخ منتجب الدين الآتي، اثنينهم هاي فهرست منتجب الدين ومعالم العلماء محاولة لتكميل فهرست الشيخ الطوسي، هدفهم واحد، اثنينهم معاصرين لكن في أماكن مختلفة. قيل إنه حفظ القرآن وهو ابن 8 سنوات. قال المحدث الحر العاملي في تذكرة المتبحرين: كان عالما فاضلا ثقة محدثا محققا عارفا بالرجال والأخبار أديبا شاعرا جامعا للمحاسن، ويعد كتابه مكملا لفهرست الشيخ الطوسي قدس السر. الشيخ الطوسي ما ترجمه إلى بعض الرواة وترجم لهم، وقد تضمن ترجمة أكثر من 1000 شخص، وذكر في آخره شعراء أهل البيت عليهم السلام. يعني هذا الكتاب مو كله رواة، فيه تراجم ترجم للشعراء، واضح ولا؟ لكن هذا العبرة به في أين؟ في توثيق المعاصرين له، تكون توثيقات حسية، ولذلك اعتبرها السيد الخوي. وأما المتقدمين فلا عبرة، هو أصلا جاب المتأخرين، واضح ولا؟ اثنين فهرست منتجب الدين لعلي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن بابوي، ولد عام 504 وتوفي في عام 585، وهو من تلاميذ عمه بابويه بن سعد. قال المحدث الحر العاملي في أمل الآمل: كان فاضلا عالما صدوقا محدثا حافظا راوية علامة، له كتاب الفهرست في ذكر المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي في زمانه، وهم في حدود 600 شخص. هذا منتجب الدين ترجم بعض المعاصرين الى الشيخ الطوسي، وبلا عبرة بتوثيقاته، واضح هذا؟ وفي الغالب اصلا اضافات كانت، كما ذكر المشايخ المتأخرين عن زمان الشيخ. الثمرة في ذكر المشايخ المتأخرين عن زمان الشيخ، واما المعاصرين لزمان الشيخ فهو من المتأخرين لا عبرة بتوثيقاته، واضح ولا؟ هذه ذكرناهم بشكل مفصل في شرح كتاب كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني، فراجع. ثالثا رجال ابن داود لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، المولود سنة 647 والمتوفى سنة 707، واضح ولا؟ يعني ولد قبل العلامة الحلي بسنة واحدة، وتوفي قبل العلامة الحلي بكان؟ 20 سنة، لأن العلامة الحلي ولد سنة 648 وهذا 647، فقبل العلامة الحلي بسنة. العلامة الحلي توفي سنة 727 وهذا توفي سنة 707، يعني قبل العلامة الحلي 20 سنة. يعني العلامة الحلي عاش أكثر منه 19 سنة، وهو من تلاميذ المحقق صاحب الشرائع والسيد علي بن طاووس وجمال الدين أحمد بن طاووس. ابن طاووس لا تشتبه فيه، ثلاثة مشهورين، في السيد عبد الكريم بن طاووس، وفي السيد أحمد بن طاووس، وفي السيد علي بن موسى بن طاووس، ثلاثة من المشاهير. لكن من يقولون ابن طاووس ويقصدون أستاذ العلامة الحلي يقصدون السيد أحمد بن طاووس، واضح ولا؟ وقد نقل في كتابه رجال ابن داود عن الكتب الستة المتقدمة في القسم الأول، وهي الكشي والغضائري والبرقي والنجاشي وفهرست الشيخ ورجال الشيخ، كما نقل عن رجال العقيقي وابن عقدة والفضل بن شاذان وابن عبدون. طبعا ابن داود قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول ذكر فيه الممدوحين والمهملين، القسم الثاني كتب فيه المجروحين والمجهولين. ما الفارق بين المجهول وبين المهمل؟ إن شاء الله نتعرض له بتفصيل. الفارق هو هذا، أن المهمل هو الذي يهمل فيه الجرح والتعديل، يعني يذكرون فلان ابن فلان ما يذكرون ثقة أو ضعيف، فأهمل فيه الجرح والتعديل، فهو ربما أنه ماذا؟ ربما ثقة لكن ما ذكروا في حق شيء، أهمل في حقه الجرح والتعديل. بينما المجهول هو ما نص على أنه مجهول، ونفس التنصيص على أنه مجهول أمار على ضعفه، واضح ولا؟ لو كان لما. ولذلك ابن داود القسم الأول جعل الممدوحين وخلوا إياهم المهملين، القسم الثاني الأول خلى الممدوحين خلى إياهم المهملين، القسم الثاني خلى المجروحين وخلوا إياهم المجهولين. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحسن بن يوسف بن المطهر، المولود سنة 648 والمتوفى سنة 727، وكتابه على غرار كتاب رجال ابن داود. العلامة عنده كتاب يذكر الرجال، عنده كتاب موسع، واضح ولا؟ بس ما وصلنا، تلف هذا الكتاب ما وصلنا، وصلنا المختصر. هذا في المختصر خلاصة الأقوال دائما يشير يقول وقد ذكرناه في كتابنا الكبير، والكتاب الكبير لم يصل إلينا. هو يقول الآن كتابه على غرار كتاب رجال ابن داود، هذا مو صحيح. صحيح أنه على غرار رجال ابن داود في أنه قسمه إلى قسمين، رجال ابن داود مقسم إلى قسمين، رجال العلامة الحلي مقسم إلى قسمين، لكن ماهية القسمين اختلفوا. رجال ابن داود القسم الأول في ذكر الممدوحين والمهملين، القسم الثاني في ذكر المجروحين وماذا؟ في ذكر المجروحين والمجهولين. العلامة الحلي القسم الأول في ذكر من يعتمد على روايتهم، القسم الثاني في ذكر من لا يعتمد على روايتهم. هذا التقسيم ظاهر في الحدس، شخص يعتمد على روايته يعني يقبل روايته يخلي في القسم الأول، قسم ما يعتمد على روايته يخلي في القسم الثاني، واضح ولا؟ عموما طبعا ابن داود له امتياز، وهو أن ابن داود أول من كتب الرجال بحسب الحروف الأبجدية في كل الطبقات، يعني الشيخ الطوسي كتب كتابين، كتب الفهرست وكتب ماذا؟ وكتب الرجال. الرجال كتب على حسب الطبقة، طبقة أصحاب النبي، أمير المؤمنين، الحسن، الحسين إلى آخره. في الفهرس كتب بحسب الحروف الأبجدية، أول شيء الهمزة ثم الباء ثم الداء ثم الثاء، لكن الشيخ الطوسي التزم في الحرف الأول بحسب الحروف الأبجدية، واضح ولا؟ لكن ما التزم في الحرف الثاني والثالث والرابع، مثلا إبراهيم، واضح ولا؟ ربما يقدم إبراهيم على أبجد، لو واحد مثلا اسمه أبجد الجيم قبل الراء ما يلتزم بهذا التقديم، أو مثلا اثنينهم إبراهيم لكن واحد إبراهيم ابن أحمد وواحد إبراهيم ابن محمد، المفروض يقدم إبراهيم ابن أحمد لأن بحسب الكلمة الثانية همزة أحمد، والهمزة متقدمة على الميم ما التزم، بينما ابن داود التزم بالترتيب الأبجدي في الكلمة الأولى والثانية والثالثة، يعني بحسب الاسم واسم الأب واسم الجد إلى آخره. والآن أغلب المعاجم الرجالية تلتزم بهذا تبعا لابن داود. طبعا الكلام في ابن داود ما عدنا إلا هذا الكتاب له، ما معروف إلا في الرجال بخلاف، وطبعا فيه أخطاء كثيرة رجال ابن داود. ورجال ابن داود أول من ابتكر المصطلحات المختصرات، مثلا الرموز، مثلا ما يقول النجاشي، يقول جش، وفي جش يعني النجاشي، وفي كش يعني الكشي. وربما هذه الاصطلاحات والاختصارات والرموز أوجبت الوقوف أخطاء كثيرة. خامسا حل الإشكال في معرفة الرجال، وتكلمنا عنه يا مولانا، قلنا أنه جمع بين 5 وليس 6، جمع بين الكشي والنجاشي والطوسي، فهرست الطوسي ورجال الطوسي، وأيضا ماذا، وأيضا هو جمع بين كتاب الضعفاء للغضائري. قلنا كتاب الضعفاء وصل إلى المولى التستري ثم إلى القهبائي وكتب في مجمع الرجال، وهذا وكتاب الكشي استخرجه الشيخ حسن صاحب المعالم سماه تحرير طاووسي. واضح. وطبعا ابن طاووس هو أول من ربع الأحاديث وقسمها إلى 4 أقسام كما سيأتي. كان متداول تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، هذا عند المتقدمين الحديث قسمون إلى صحيح وضعيف. السيد ابن طاووس قسم الحديث إلى 4 أقسام: صحيح وموثق وحسن وضعيف. والعلامة الحلي أخذ التقسيم الرباعي من السيد ابن طاووس، فنسب هذا التقسيم إلى العلامة الحلي لاشتهاره العلامة الحلي، بخلاف ابن طاووس ما كان إلى ذيك الشهرة. واضح ولا؟ لكن أصل التقسيم إليه. ولذلك شنع بعض الأخباريين على العلامة الحلي أو على السيد ابن طاووس في أنه أخذ الأقسام الأربعة من العامة. كلها مباحث تأتي. 5 حل الإشكال في معرفة الرجال للسيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفى سنة 673، وهو أول من جمع الأصول الرجالية وأضاف إليها رجال البرقي. غلط، ما أضاف إليها رجال البرقي، ورجال ابن الغضائري نعم أضاف إليها رجال ابن الغضائري. الأصول الرجالية الأربعة له الكشي والنجاشي وفهرست الشيخ ورجاله، وأضاف إليها رجال ابن الغضائري، رجال البرقي ما أضاف، اشتباه هذا. وعنه أخذ العلامة وابن داود أخذ كتاب حل الإشكال. أخذوا من وين؟ أخذوا رجال ابن الغضائر من هذا الكتاب، غير أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، والواصل منه هو التحرير الطاووسي. هذا مو صحيح، الواصل منه تحرير الطاووسي في خصوص كتاب الكشي مو مطلقا. التحرير الطاووسي لصاحب المعالم هو ليس تحرير لكل كتاب حل الإشكال، وإنما لخصوص كتاب الكشي. ووصل أيضا منه كتاب الضعفاء عن طريق التستري في مجمع الرجال للقهبائي، وهو ما استخرجه صاحب المعالم من كتاب حل الإشكال في خصوص كتاب الكشي. وحيث إن الكتاب لم يصل فالعمدة في المقام هي الكتب الأربعة الأولى. وأما كتب القسم الثالث أي كتب المعاصرين اللي هي من القرن العاشر إلى يومنا هذا، وهي وإن كانت كثيرة لكثرة ما ألف في هذا الفن في فترة المتأخرين، إلا أن أهم كتب هذا القسم 14 كتابا، وهي ذكر بعض 14 مو مهمة، فبعضهم نقول لك هذه مو مهمة ومنجيب لك كتاب مهم مكانها. 1 مجمع الرجال لزكي الدين المولى عناية الله القهبائي، وهو من تلاميذ المقدس الأردبيلي المتوفى سنة 993 هجرية، وتلامذة المولى عبد الله التستري والشيخ البهائي، وقد أخذ من المولى عبد الله التستري كتاب الضعفاء للغضائري وأدرجه في مجمع الرجال. 2 نهج المقال، العنوان غلط، مو اسمه نهج المقال، اسمه منهج المقال، للسيد الميرزا محمد بن علي بن إبراهيم الاسترابادي المتوفى سنة 1028 هجري. هذا كتاب جدا هام وعليه الكثير من الحواشي، لعل من أكثر الكتب اللي عليها حواشي كتابين: كتاب منهج المقال للاسترابادي، وكتاب منتهى المقال اللي يقابله في الصفحة الثانية رقم 9 رجال أبو علي الحائري، هذين الكتابين رجال أبو علي الحائري منتهى المقال وكتاب الميرزا الاسترابادي منهج المقال عليهم حواشي كثيرة مهمين جدا. والآن مؤسسة آل البيت لإحياء التراث حققتهما وطبعتهما. ثالثا جامع الرواة للعلامة الشيخ محمد بن علي الأردبيلي المتوفى سنة 1101 هجري. هذا الكتاب جدا هام، طبع في جزئين بأمر السيد البروجردي، طبع في لبنان. وهذا الكتاب فيه فائدتان، الفائدة الأولى في علم طبقات الرجال، والفائدة الثانية في نظرية التعويض، لأن هذا الأردبيلي قرأ الكتب الأربعة كلها ومن خلالها استخرج أسانيد جديدة عن طريق نظرية التعويض. فإذا وحاول صحح الكثير من الكتب، وإن كان محاولته فيها تساهل، إن شاء الله إذا الله وفقنا وتطرقنا إلى نظرية التعويض، وإن كان الشيخ تطرق إليها استطرادا وليس بشكل مستقل، نتطرق إلى هذا الكتاب جدا مهم. رابعا مقد الرجال للسيد مصطفى التفرشي المتوفى سنة 1015 وهو من تلاميذ المولى عبد الله التستري. خامسا هاي كلها مهمة اللي أخذناها لحد الآن. خمسة أمل الآمل تذكرة المتبحرين للمحدث صاحب الوسائل الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 هجرية. هذا الكتاب جدا هام، لكن هذا في التراجم مو في الرجال، وقلنا أن الحر العاملي أول من فصل علم التراجم عن علم الرجال، إذا صح التعبير عن التراجم بأنه علم. فإذا هذا في التراجم أجنبي، هذا نخلي مكان كتاب آخر وهو رجال السيد بحر العلوم، أربعة مجلدات جدا هام فيه مباحث هامة، رجال السيد مهدي بحر العلوم أربعة مجلدات. سادسا الخلاصة للعلامة المولى محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 هجرية، ومطبوع موجود الآن رجال العلامة المجلسي مطبوع، وليس بذيك الأهمية، وإنما تكمن أهميته من خلال تتبع صاحب البحار. سبع رجال الشيخ الأنصاري للعلامة الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى سنة 1281، هذا الكتاب ليس هاما وإن كان للشيخ الأعظم الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري مبناه هو حجية الوثوق، وبالتالي عنده تساهل في المطالب الرجالية، فإذا تقرأ المكاسب أو الرسائل أو غيره تشوف ما يعتني بالسند، لأن المدار عنده على الوثوق بالصدور، الوثوق بصدور الرواية حتى لو الراوي ضعيف. ولذلك من الآن طبعوا كتب الشيخ الأنصاري لجنة إحياء تراث الشيخ الأعظم، حققوا الرسائل والمكاسب وكتاب الطهارة والصلاة وغيره طبعوهم، لكن كتاب الرجال ما طبعوه لأن شافوه مو كتاب قوي، ما طبعوه، واضح ولا؟ فإذا هو ليس من الكتب المهمة، على كاتب أن صاحبه مهم هو الشيخ الأنصاري، أما كتابه مو مهم، حتى أنهم ما طبعون يقولون لي ضعف هذا الكتاب ما طبعون، لكن ربما يقال أنه ليس بضعيف لأن مبنى الشيخ هو هذا الوثوق والإطمئنان، فهو يعمل على مسلكه. ثامنة بهجة الآمال في شرح زبدة، هذا نخلي لك مكان رجال الشيخ الأنصاري، شنو نخلي إليك سماء المقال للمحقق الكلباسي، كتاب جدا مهم، سماء المقال للمحقق الكلباسي إليه كتابه، سماء المقال مجلدين، والرسائل الرجالية الآن طبعوا أربعة مجلدات، اثنينهم مطبوعين حقيقات رشيقة للمحقق الكلباسي. ثامنا بهجة الآمال في شرح زبدة المقال للعلامة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد العلياري التبريزي المولود سنة 1236 والمتوفى 1327، هذا أذن الكتاب ليس مشهورا وليس مهما، نخلي لك مكانه شنو، نخلي لك كتاب عدة الرجال للمحقق الكاظمي للمحقق الأعرجي في مجلدين، هذا جدا هام هذا الكتاب زين. وربما هذا الكتاب في مطالب مهمة بس مو معروف مو مشهور، واضح ولا؟ ربما كتاب مهم بس مو مشهور. تاسعا منتهى المقال المعروف برجال أبي علي الحائري، أشهر كتابين إن لك رقم 2 منهج المقال ورقم 9 منتهى المقال. برجال أبي علي الحائري العلامة الشيخ أبي علي محمد بن إسماعيل الحائري المولود سنة 1159 والمتوفى سنة 1215. العاشر لؤلؤة البحرين للمحدث صاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف بن أحمد البحراني المتوفى سنة 1286 هجرية. هذا الكتاب مهم لكن مو كتاب رجال، هذا كتاب تراجم على غرار أمل الآمل. واضح ولا؟ أمل الآمل وهذا لؤلؤة البحرين في التراجم. واضح ولا؟ علماء القطيف والأحساء والبحرين. هذا رجال كتاب زين. 11 تنقيح المقال في علم الرجال للعلامة الشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقان المولود 1290 والمتوفى سنة 1351 هجرية. هذا أوسع موسوعة رجالية. إيه هذا لم مو هذا حفيدة موجود، حفيدة موجود السيد محمد باقر الحكيم الله يرحمه، الشهيد السيد محمد باقر الحكيم ماخذ بنت حفيدة، والآن حفيدة حفيد المامقاني يشرف على طباعة كتابه. فالكتاب تطبع مؤسسة آل البيت لكن مو تحقيق مؤسسة آل البيت، تحقيق حفيد المامقاني موجود في الحرم. وحفيد المامقاني اللي هو عم السيد محمد باقر الحكيم الآن يطبع الكتاب. الآن مؤسسة آل البيت أعطت له تقريبا 48 مجلد بالإضافة إلى الترجمة رقم صفر، يعني 49 مجلد قرابة 50 مجلد. واضح ولا؟ هذا أوسع موسوعة رجالية. تنقيح المقال معروف المقال في الرجال والدراية، معروف في الرجال والدراية، لكن وإليه كتاب مقباس الهداية في علم الدراية توضعه في 7 مجلدات. هذا الكتاب مقال يعني ترجم أكثر من السيد الخوي وعنده تحقيقات لطيفة ورشيقة، لكن في النقل ما في دقة، يعني ينقل عن فلان ترجع لكتابه ما موجود، ولعله لكثرة مؤلفاته وسرعة تأليفه فيقولون كان ينقل على ما بذهنه، يعني ينقل عبارة على ما بذهنه. واضح ولا؟ زين. 12 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة للمحقق السيد الأستاذ الخوئي المولود سنة 1317 هجرية والمتوفى سنة 1413 هجرية. طبعا طبع الكتاب 3 طبعات مهمة. أول طبعة طبع في النجف 23 مجلد، ثم طبع في بيروت 23 مجلد، ثم لا ما طبع في البيت، ثم طبع هنا أيضا نشر الفقاهة في قم 23 مجلد، آخر طبعة طبعة قم 24 مجلد وهي أحسن طبعة، الطبعة الخامسة. وقد أشرف عليها الشيخ الأستاذ الشيخ الداوري حفظه الله، أشرف على التعديلات فيها. طبعا من مميزات معجم رجال الحديث، هذا من مميزات معجم رجال الحديث يا مولانا، من مميزاته أنه يترجم الأسماء بحسب الأسماء الواردة في الكتب الأربعة. يعني أنا بجيب لك رجل واحد بأسماء عدة ورد في الكتب الأربعة، في كل اسم تروح موجود. مثلا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي ورد بعنوان أحمد بن محمد، هذا واحد. ورد بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى، هي اثنين. ورد بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، هي 3 4. ورد بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، هي كم؟ 5. زين 6. ورد بعنوان أبو جعفر، واضح ولا؟ أو بعنوان الأشعري. تروح في هالعناوين كلها في معجم الرجال موجود، فيترجم. لكن الحين تروح مثلا في باب أبو جعفر يقول لك هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، راجع ترجمته في باب أحمد بن محمد، ترجمة سرقم كذا، فيذكر اسم الرجل في حسب العناوين الواردة في معجم الرجال في الكتب الأربعة ويشيل على مكان واحد يبحث فيه. فهذا مميزة هذا الكتاب. ثم أنه تمييز طبقة الراوي، وكل واحد يذكره، كل واحد يذكره بعد ذلك يذكر أقوال الخمسة فيه، أقوال الكتب الخمسة فيه، يعني أقوال اول ما يبدا يذكر النجاشي ثم الكشي ثم الطوسي ثم فهرست الطوسي رجاله ثم البرقي، بعد ذلك يبدا بالتعليق، وعاده ما يذكر النتيجه، عاده يذكر الاقوال ويذكر التحكم، لكن اذا ترجمه الرجل فيها اخذ وعطاء يذكر النتيجه. هذا الكتاب عليه اعمال ثلاثه، بما انه في 24 مجلد وطول، فقام البعض بعمل مختصر الى هذا الكتاب. هذا المختصر يتضمن اسم الرجل وهل هو ثقة او ضعيف او مجهول النتيجة، وطريق الصدوق الشيخ الطوسي اليه الى كتابه صحيح او ضعيف، فهذا يسهل الى الطالب ويعطيك النتيجة الا ما موجودة. عندنا ثلاثة اعمال على هذا الكتاب المختصرة. العمل الاول هو المفيد من معجم رجال الحديث للشيخ محمد الجواهري، هو الان عضو مكتب الاستفتاء السيد السيستاني، فقم جاوب الاستفتاءات، طابع هذا الكتاب دار المفيد طابعت لنا المفيد من معجم رجال الحديث. وهذا امتياز هذا الكتاب كتاب المفيد، انه يذكر لك ترجمة الراوي ويذكر رقم الترجمة في في الطبعات الثلاث، طبعة بيروت وطبعة النجف وطبعة قم. واضح ولا؟ يعني يعطيك المختصر، إذا أردت المفصل رقم الترجمة عاطنك مال أي دور عنده موجود فيه. والزين أنه التزم بنفس ما التزم به السيد الخوي، عدد الأسماء مثل تعداد السيد الخوي، ما ذكرها كلها في اسم واحد. العمل الثاني المعين على معجم رجال الحديث للسيد البغدادي، وهذا مطبوع في مجلد واحد بعين، مطبوع في بستان قدس رضوي مشهد. هذا ايضا نفس الشيء اختصار، لكن يذكر ترجمة واحدة ما يعدد الاسم، كل الاسماء يجمعها في عنوان واحد، لكن فيه امتياز على المفيد، وهو انه ماذا؟ وهو انه يضيف بعض المطالب من غير معجم الرجال، ككتاب تنقيح المقال وكتاب الوحيد البهبهاني وغيره. فإذا السيد الخوي ضعف واحد يقول ووثقه غيره، هذا مجلد واحد بعد. الثالث هذا توه حديث مطبوع السنة جابوه في المعارض أخذته، كتاب خلاصة الأقوال في معجم الرجال، السيد بسام مرتضى، مجلدين في بيروت مطبوع. هذه ثلاثة أعمال على اختصار معجم الرجال. الثالث عشر قاموس الرجال للعلامة الشيخ محمد تقي الدستري، المولود سنة 1320 المتوفى سنة 1420 هجرية، هذا كرمه عقب فترة توفى، مثل الشيخ محمد تقي جعفري الفيلسوف المعروف كرمه عقب فترة توفى. بس المحقق الدستري إلى عدة تأليفات، إلى شرح له نهج البلاغة 13 مجلد 14 بهج الصباغة، وإلى أيضا قاموس الرجال. هذا قاموس الرجال الآن طبع في جماعة المدرسين 12 مجلد، وهو عبارة عن ماذا؟ وهو عبارة عن حاشية للمحقق الدستري على كتاب تنقيح المقال للمامقاني، هذا الحاشية صارت 12 مجلد. الرابع عشر أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، وهو هذا الكتاب. هذا وهناك كتب أخرى صدرت ولا زالت تصدر، طبعا هناك كتاب تهذيب المقال، كلش كتاب جيد، تهذيب المقال للسيد الموحد الأبطحي رحمة الله عليه، توفي مو كامل، مطبوع منه 4-5 مجلدات، إلى الآن توك طابعين شرح الوسائل، مجلدين في شرح وسائل الشيعة، هذا مطبوع طبعة قديمة في النجف ما تحصله. واضح ولا؟ هو يدعي أن السيد الخوي كان يستفيد من كتابه حينما كتب المعجم، الموجود منه 4-5 مجلدات مو مطبوع كامل. هذا وهناك كتب أخرى صدرت ولا زالت تصدر، وهي مؤشر يبعث على التفاعل في نهوض الحركة العلمية في هذا المجال، ونسأل الله تعالى أن يبارك في جهود المخلصين، والحمد لله رب العالمين. شوف هذه الإضافات كلها جديدة، والدليل كتب رقم 14 أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، أصلا هذا الاسم ما صار إلا بعد أن بحث الشيخ الداوري هذا الكتاب بأكمله. واضح ولا؟ فهذا دليل على أن هذه إضافة جديدة في الطبعة الثانية، وإلا الطبعة الأولى ما موجودة، ما موجود هذا. الأمر الرابع في ألفاظ الجرح والتعديل يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.